انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مين الصيوحة؟ رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. يا ترى عملنا ايه في رمضان؟ لا مش هنصيح، احنا هنحكي قصة من القرآن او قصة من قصص الانبياء، ناخد عبرة وعظة في الشهر الكريم. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. استنوني في الحكواتية مع إسراء وجيه.
إسراء الحكواتية مع إسراء وجيه، كل يوم جمعة الساعة 2:15 الظهر على تسعينات اف ام.
ازيكوا، عاملين ايه؟ واهلا بيكوا النهاردة اول جمعة في رمضان مع الحكواتية في برنامج جديد معاكم في شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا أجمعين. وبرنامجنا الحكواتية هو يعني إيه حكواتية أصلا؟ وليه البرنامج اسمه الحكواتية؟ أولا أهلا بيكم على تسعينات اف ام، ومستنين يعني تواصلكم معنا على تسعينات اف ام على السوشيال ميديا وعلى الابليكيشن بتاعتنا وعلى أنغامي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا. طيب الحكواتية، أول حاجة كده تعالى نقول هو يعني إيه حكواتية. زمان لما كان شخص بيبدأ يحكي قصص أو يتكلم أو يحكي قصة لحد أو إن هو عنده قصص بيحكيها، فكان معناها إنه قاعد بيحكي، بيسرد حاجة وبيقول حاجة، في قصة هتتحكي ليها بداية ونهاية وليها حكمة فيها، ليها معلومة هتاخدها منها. فبالتالي أنا هنا في رمضان معاكم الحكواتية، قررت في رمضان ان احنا نحكي قصص، نحكي قصص عن الانبياء، قصص من القرآن، قصص فيها عبرة وعظة نتعظ بيها وفي الشهر الكريم ونسمع قصص كويسة. قصتنا النهاردة بتتكلم عن قصة سيدنا يوسف عليه افضل الصلاة والسلام. قصة سيدنا يوسف لما نزلت بالقرآن نزلت ليه وكان إيه أسباب نزولها الأول؟ خلينا نعرف ليه القصة دي نزلت وليه ربنا سبحانه وتعالى قال إن دي أحسن القصص. قصة سيدنا يوسف لما نزلت يعني روية إن اليهود طلبوا روايتها من الرسول عليه الصلاة والسلام وإن هو يحكي لهم عن يوسف، عن سيدنا يوسف، فنزلت سورة سيدنا يوسف وتقال فيها إن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ليه بقى سورة سيدنا يوسف هي من أحسن القصص في القرآن؟ سورة سيدنا يوسف هي من أحسن القصص في القرآن لأن هي مليانة بالعبر والحكم، لأن هي محتواها قايم على العفو والتسامح، لأن هي قصة بيقوم فيها بدايتها على حلم ونهايته بتأويل الحلم. ومن أهم القصص في القرآن، وربنا قال عنها أنها أحسن القصص لأن هي بتشمل العفو والتسامح، ودي من أعلى درجات أعلى درجات أعلى درجات المؤمنين. فخلينا نبدأ نتكلم بقى عن قصة سيدنا يوسف. أولا سيدنا يوسف هو ابن الأب وهو سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب كان عنده سيدنا يوسف وأخوه اللي هو شقيقه، وكان عنده 10 إخوة تانيين ولكن هم مش أشقائه. وكان سيدنا يوسف عليه السلام وهو يعني موجود في حضن أبوه دايما كان عنده كده منزلة مختلفة عن باقي إخواته، فكان دايما إخواته طول الوقت غيرانين منه، متضايقين منه إنه هو عنده مكانة مختلفة عند سيدنا يعقوب عن باقي إخواته. وكان دايما سيدنا يعقوب حاطط سيدنا يوسف ده جنبه اللي هو استحالة يطلعه مع إخواته في أي مكان أو يروح يلعب معاهم في أي مكان. فكان سيدنا يوسف عليه السلام في مرة راح قال لأبوه إنه هو حلم حلم، والحلم اللي هو حلمه ده إنه هو بيقوله إنه هو شاف 11 كوكبا ورأيتهم ليه ساجدين والقمر والشمس ساجدين. فسيدنا يوسف لما راح حكى لأبوه الحلم وقال له الحلم بتاعه، سيدنا يوسف قال سيدنا يعقوب قال له قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني إيه بقى؟ قال له ما تقولش لأي حد القصة أو الحلم اللي انت جيت حكيته لي ده أبدا ولا تقوله حتى لإخواتك، لأن هم ممكن يكيدوا ليك. فتخيل أنه هو واصل لمرحلة أنه عارف أن إخواته بيغيروا منه أو بيحسدوه لدرجة أنه هو قال له ما تحكيش الحلم ده أصلا. فسيدنا يعقوب قال لك وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يعني سيدنا يعقوب لما ابنه جه حكى له الحلم، سيدنا يعقوب عرف في الوقت ده ان ربنا اختص ابنه بعلم الرؤى والتأويل، وانه هيستطيع فيما بعد ان هو يقدر يشوف، يعني يقدر يفسر الاحلام ويقدر يؤولها ويقدر يعرف الاحلام دي معناها ايه، وان دي حاجه ربنا هيديها له وهيختص بيها. فاستجاب سيدنا يوسف لأبوه فعلا وما قالش الرؤية لإخواته بقى زي ما قلنا، ولكن كان إخواته للأسف جواهم غيرة وحقد من ناحية سيدنا يوسف. فكان سيدنا يوسف إخواته يعني عاوزين إن هم يتخلصوا منه، تعبوا منه من كتر حبه أبوه الشديد ليه، فعايزين إن هم يتخلصوا منه. فقال لك إذا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيبات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هنا في الآية دي بيتكلم عن إن هم بيتفقوا إن هم يا يقتلوا سيدنا يوسف أو يشوفوا هيعملوا فيه إيه، علشان هم خلاص تعبوا منه وعايزين سيدنا يوسف يبعد عن البيت وما يبقاش موجود عند أبوه. وبالفعل وهم بيتفقوا على ده كان في بعض الإخوة منهم عن بعض المشاعر وبعض الخير لسه لأخوهم، فقالوا لا إحنا نقتلوا، إحنا ممكن نرمي في البير أو ومن في مكان بيعدي عليه السيارة أو بيعدي عليه الناس اللي بيبقوا بيشتروا محاصيل أو بيعملوا حاجات علشان يلاقوا ياخدوه. وبالفعل راحوا لسيدنا يعقوب وقعدوا يتحايلوا عليه إن هم ياخدوا سيدنا يوسف علشان يوصلوا لأن هم يطلعوا بسيدنا يوسف على الصحراء ويروحوا بيه على البير ويلقوه في الجب. ففعلا فعلا هم خدوا سيدنا يوسف بعد ما تحايلوا كتير على سيدنا يعقوب وهو ما كانش موافق أبدا، وقالوا له قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لنا لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. ابعتوا عينا هناخده بكرة وهو هنبقى احنا حافظين لي. المهم ان هم فعلا اخدوا سيدنا يوسف بعد ما اقنعوا سيدنا يعقوب وهو كان خايف عليه من ذئاب الصحراء وخايف عليه كمان من اخواته. وفعلا اخدوا سيدنا يوسف وراحوا بيه على البئر وقلعوا القميص بتاعه وراحوا دخلينه جوه البئر. وربنا سبحانه وتعالى بالفعل يعني ربنا يعني ألهم سيدنا يوسف في الوقت ده ان هو ربنا هينجيه، فعشان كده سيدنا يوسف استسلم لان هما بيعملوه وهو ما كانش عارف ان هو ليه مفر في اي حاجة، لان عدد اخواته كان 10 غير الاشقاء اللي كانوا بيعملوا مع المكيدة دي. وسيدنا يوسف في الوقت دوت بدأ ان هو دخل البئر، وبعد ما دخل البئر جي سيدنا يوسف عدى عليه فعلا اخواته ورجعوا البيت لسيدنا يعقوب في ايديهم قميص، القميص ده كان فيه دم جايبينه من اي مكان، وراحوا رايحين لسيدنا يعقوب وقالوا له ان يوسف الذئاب اكلته. سيدنا يعقوب بص للقميص اللي اداه لاولاده وبص كده للقميص لقى انه الدم اللي فيه القميص ما فيهوش خدشه واحده، فاستغرب ازاي ما فيهوش خدشه وازاي الذئاب اكلته، فحط جواه وعرف ان هو فعلا ابنه كويس ما فيهوش حاجه، ولكن هم عملوا مكيده في اخوهم. وهنا ما استسلمش سيدنا يعقوب ودعا ربنا ان ربنا يرد له ابنه وما كانش مستسلم لحاجه زي دي. ومن هنا هنبدا نعرف سيدنا يوسف بعد كده مين اللي اخده وربنا اكرمه وداه فين بعد كده. خلينا نكمل باقي قصه سيدنا يوسف بعد الفاصل، ومستنياكوا بعد الفاصل مع الحكواتيه اسراء وجيه.
رمضان 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 هل الهلال وظهر وبان رمضان 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 هل الهلال وظهر وبان فكرني بحاجات وذكريات بيعدي عمري وليه
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل على تسعينات اف ام، ولسه بنكمل قصتنا عن سيدنا يوسف عليه السلام. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قالوا قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إن هنا سيدنا يعقوب لما صبر واحتسب وسأل ربنا الصبر الجميل على إنه هو فقد ابنه ومش عارف يلاقيه بسبب اللي حصل من أخواته والمكيدة اللي أخواته كدويله، جاءت سيارة فأرسلوا يعني السيارة دي وأرسلوا يعني حد من عندهم علشان يقدروا إن هم يجيبوا من البير اللي وقع اللي نزلوا فيه سيدنا يوسف يجيبوا دلو مية. فبالفعل هما بينزلوه لقوا سيدنا يوسف. لما لقوا سيدنا يوسف يعني طلعوه واستغربوا مرة السيارة دي، ولما لقوا يعني هما لقوا طفل ومش عارفين يعملوا بإيه، فخدوه وقالوا هناخده ونروح نبيعه وكده كده، وهيجيب لنا أصلا دراهم بسيطة وهيجيب لنا ثمن بخس أصلا لما نيجي نبيعه. وهنا الرجل اللي اشتراه بقى لما راح يبيعه، الرجل اللي اشتراه هو راجل مهم جدا في مصر. خدنا بالنا في قصة سيدنا يوسف لحد دلوقتي ان سيدنا يوسف اخواته كدوله ونزلوه البير وكانوا بيغيروا منه وبيحقدوا عليه، وسيدنا يوسف احتسب وصبر وابوه احتسب وصبر، وبعد كده سيدنا يوسف لما دخل البير بدأ ان في ناس لقيته، ومن الناس اللي لقيته راحوا باعوه، وبعد ما راحوا باعوه راح اشتريه رجل مهم في مصر، والرجل ده كان تقريبا يعني بيقولوا ان هو كان ماسك رئيس وزراء مصر تقريبا حاجة زي كده في الوقت ده، تمام. ولما الراجل ده اشتراه اللي هو الراجل المهم ده، وكان يعني بقى نعمة بقى لسيدنا يوسف، ده رايح يقعد في بيت راقي مع ناس راقيين وناس معاهم فلوس، فهيبدأ ان هو يعيش عيشة مطرفة ويتعلم وهيبقى عنده حاجات كتير كويسة. فكان الراجل ده ليه زوجة اسمها زليخة، الزوجة اللي هي كانت عنده زليخة، كان الراجل ده زوجته لما شافت سيدنا يوسف أعجبت بيه جدا وبجماله، لأن سيدنا يوسف عليه السلام كان جماله شاهق، كان نقاؤه بيبان في وجهه، وكان جماله جميل جدا، يعني دايما كانوا بيوصفوا من الأنبياء الشاهقين في الجمال كان سيدنا يوسف. فمع مرور الأيام في بيت الراجل ده وسيدنا يوسف بيكبر قدام عينيهم، جه هنا لما بلغ أشده بقى أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. جه هنا سيدنا يوسف بالفعل ربنا اداله من العلم واداله من الحكم واداله من الحكمة واداله من كل حاجة في بيت الراجل ده، ولكن حصلت مفارقة يعني مش أحسن حاجة، وكانت إن زوجة الراجل ده زوجة الراجل اللي هو عايش في بيته روضته عن نفسها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إن ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون. زوجة الراجل ده كانت حاولت إنها تراود سيدنا يوسف عن نفسها وحاولت في حاجة زي دي، ولكن سيدنا يوسف طبعا رفض وهم سيدنا يوسف وبعد عنها، ولكن هي كانت مصرة على ده. فالمهم إن جي الملك اللي هو صاحب البيت وشاف حاجة زي كده فاستغرب طبعا، وهي راحت قايلة في الوقت دوت همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب وقضت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يعني هو بقى عايز بأهلك سوء، ده كان عاوز إن هو يراودني فأنت المفروض تسجنه. فجن الرجل ده كان حكيم جدا، فجاب حد من أهلها ومن أقاربها وبالفعل قال له القميص بتاعه إن كان قد من دبر يعني لو كان اتاخد من الأمام هيبقى هو فعلا اللي كان بيراودها، ولو من الخلف هيبقى فعلا هي اللي كانت بتراوده. ولما شافوا فعلا القميص اكتشفوا ان هو ملوش علاقة بأي حاجة وان هي فعلا اللي كانت بتراوده. وهنا رد عليه وقال له اعرض عن هذا، يعني استغفري ذنبك انك كنت من الخاطئين. وده كان رد الوزير ده وقتها ان يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، يعني استغفري ربنا لان انت كده من المخطئين، وانت يا يوسف اعرض عن ده وما تتكلمش فيه ومش عايز ان الكلام ده ينتشر بره. للأسف الكلام انتشر بره وانتشر بشكل رهيب جدا، وبدأت الناس في البلد تبدأ تتكلم عن حاجة زي دي، فبدأت السيدات في النساء بقى بتتكلم وسمعوا يعني بعملته السيدة زليخة في سيدنا يوسف، وقالوا ان هي كده في ضلال مبين. فلما عرفت ان ده الكلام اللي اتقال عليها قررت إنها تجيب كل النساء دي وهتعمل مائدة وهتجيب حد يعمل أكل للناس دي وهتجيب إباق وتفاح وسكاكين ويبدأ تحطها على الترابيزة. وبعد كده فعلا هي عملت ده ونادت السيدات دول وفعلا حد فيهم وهم قاعدين اتهمها وقال لها إن هي في ضلال مبين. ولما قالت لها كده فكان يعني رد زليخة ساعتها أو رد زوجة الحاكم البيت إن هي طلبت من سيدنا يوسف شاورت له عشان يدخل الأوضة. ولما دخل السيدات أو النساء لما شافته كانوا بيقطعوا فاكهة فقطعوا إيديهم لدرجة إن نزل دم من إيديهم وهم مش واخدين بالهم أصلا إن هم بيحصل لهم حاجة زي كده من قوة جمال سيدنا يوسف. وهنا كان ده ردها عليهم إن هي شايفة إن هي ما عملتش حاجة غلط. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لمن لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وكنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملاك كريم. يعني وصلوا لوصف أنه هو ملاك كريم. الموضوع بقى وصل لمرحلة انه هو خلاص السيدات كمان بتراوده عن نفسه فهو خلاص مش عارف يعمل ايه. ففي الوقت ده سيدنا يوسف دعا ربنا وقال قالت فذلكن الذي لمتن فيه ولقد روضته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليجزنن وليكونن من الصاغرين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. وهنا سيدنا يوسف دخل السجن من كتر الأقاويل والكلام اللي اتقال عليه ودخل السجن ظلم بسبب مائدة النساء دي ودخل السجن. لما سيدنا يوسف دخل السجن لقى في السجن قابل دخل معاه السجن فتيان قال أحدهما إني أرى أني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. يعني سيدنا يوسف بسبب الظلم اللي اتظلم ودخل السجن. بس لما دخل السجن حصل معاه حاجة تانية مختلفة. خلينا فاكرين إن قصة سيدنا يوسف بدأت بحلم وحكاه لأبوه سيدنا يعقوب وإن هو عنده الملكة دي أو الموهبة دي اللي ربنا أنعمها عليه بيه. فهنا لما سيدنا يوسف دخل السجن كان معاه رئيس الخبازين وكان معاه الساقي ساقي خمر موجود معاه. فكل واحد فيهم حلمه جه حكاهوله. فجي قال له رئيس الخبازين انا حلمت ان في فوق راسي خبز بتاكل منه طيور. والساقي قال له انا حلمت ان انا بسقي الملك خمر. هنا جه قال له سيدنا يوسف الخباز هيصلب ويموت والساقي هيخرج وهيفرج عنه. وبالفعل تحققت تفسير ورؤيه ان الشخصين دول وطلعوا من السجن. هنا سيدنا يوسف لما جه فسر الحلم ده لما جه يطلع الساقي قال له انه كلم الملك عني علشان انا اعرف اطلع من السجن انا كمان. ولكن هو لقى في السجن فرصة انه هو برضو يدعو الناس لاتباع الله واتباع دينه وانه هو بدأ يدعوهم لاتباع الله واتباع دينه. ومن هنا احنا وصلنا مع سيدنا يوسف انه فعلا هو كل لما يدخل في حاجه يبدا يطلع يعني يدخل البير يطلع منه يروح قصر يروح عند الراجل اللي اشتراه بعد كده يروح السوق اللي باع فيه وبعد كده يروح لصاحب القصر اللي هو قاعد فيه اللي هو رئيس الوزراء او في مصر او الملك اللي هو قاعد عنده وبعد كده بيطلع من عنده يدخل السجن. كل ما يدخل في حاجة يطلع منها على حاجة كويسة ورجع وقع تاني في ابتلاء اخر ولكنه في كل ابتلاءاته كان صابر ومحتسب. طيب بعد كده قصة سيدنا يوسف بتتكلم بقى بداية من هنا عن ان الساقي لما طلع الملك في يوم من الايام صحي من النوم وحلم حلم صعب جدا. حلم ان هو واقف على شاطئ النيل وكان مية النيل بتهبط قدام عينيه. فكان المية بتاعت النيل بتتحول لخيط من الطين خالي من المية واختفى منه السمك لدرجة انه دخل جوه الطين وخرج من النهر بقرات سمن وراهم كمان سبع بقرات هزيلة. السبع بقرات الهزيلة هجمت على الأبقار السمينة وتحولت لأبقار لوحوش والتهمت الأبقار السمينة وأحس هنا بانقباض في صدره. صحي الملك وطلب من الناس أنا عاوز حد يفسر الحلم. ردوا عليه وقالوا له قالوا أضغاص أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. سمع سائي الخمر عن حاجة زي كده وقال أنا أعرف يوسف في السجن اللي بيفسر الأحلام. فراح فعلا يعني سيدنا يوسف راحوا له وقالوا له أنه هو يفسر الحلم. وهنا سيدنا يوسف فسر الحلم وفسره صح جدا وقال قال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة أن أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعله يعلمون. هنا سيدنا يوسف لما جي حكى لهم إن هيحصل إن مصر هيعدي بها سبع سنين عجاف وهيعدي بها سبع سنين رخاء وإن هم إزاي يقدروا يحافظوا على القمح والحاجة بتاعتهم في السنبلة بتاعتهم علشان يقدروا يطلعوا بعد كده لإن هم يطلعوا من السبع العجاف والسبع الرخاء وإن هم يبقوا عندهم أكل وفير ومصر ما تمرش بفقر ولا مجاعة. فهنا طلب منهم ان هو طلعوا لي بقى يوسف من السجن، قال ان هو مش هيطلع الا لما تبرئ ذمته من القصه اللي دخل بها السجن من النساء دي. فالملك جاب النساء وقال وطلب منهم النساء اللي كانوا على المائده دي يجوا، قال لهم هل يوسف عمل حاجه؟ قالوا لا. وفعلا زوجه الملك هي كمان قررت انها ما تخونش سيدنا يوسف وقالت ان هي فعلا هو ما عملش حاجه، وهنا تبرئ سيدنا يوسف وطلع. ولما طلع سيدنا يوسف قال له انه يعني خلاص مسكني يعني حكم أو خزائن مصر وأنا أقدر أعمل لك أو أقدر أنقذ الحاجة دي وننفذ الحاجة اللي احنا بنقولها. وهنا سبحان الله ربنا مكن سيدنا يوسف ومسكه خزائن مصر واقتصادها وصار كبير للوزراء. إزاي بقى سيدنا يوسف قابل إخواته تاني بعد السنين دي كلها؟ هنعرف بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني مع الحكواتية إسراء وجي.
تلعبني ألعبها وبواجه الدنيا وبغلب وتشكك وأنا واثق فيها واللحظة الصعبة بعديها فرق وماليش ملكة لو حتى السكة ما يسلك أستاذ في الشدة وبتعامل بسيسها وبقدر أمشيها. أنا سايق مركبي والكرة في ملعبي أنا قدك يا حياة مهما تكركبي أنا ماشي مهما هتلخبطي انا عارف قوتي فبراحتك خبطي انا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن انا حركي ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش انا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن متمسك بالممكن ده العطر بيجري وما يوقفش تضرب تقلب عادي تتشقلب تتسد وصادي والدنيا هاتل ولي بوزها على من ده انا ملك الحتة دي لا بسلم ولا طاطي من يقدر يوم على احباطي انا زي الموج ماليش كتالوج وكلمة لا مش في حياتي انا سايق مركبي والكرة في ملعبي انا قدك يا حياة مهما تكركبي انا ماشي بسكتي مهما هتلخبطي انا عارف قوتي فبرحتي تظبطي انا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن انا حيرتي ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش انا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن متمسك بالممكن ده انا قطر بيجري وما يوقفش.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين مع بعض في الحكواتية عن قصة سيدنا يوسف. وهنا سيدنا يوسف خلاص مسك خزائن مصر وبقى هو الحاكم فيها. وفي يوم جيل سيدنا يوسف كان خلاص الناس بقى وصلت لمرحلة من المجاعة لدرجة انها وصلت البلدان التانية وكل البلاد اللي حواليه، فكان الناس بتيجي مصر واعتبروها جزء من التجارة وبدأوا ان هم ياخدوا من الأكل ومن المخزون ومن الحاجات اللي موجودة في خزائن مصر. فجي العشر إخوات لسيدنا يوسف وجم عند سيدنا يوسف وكان معاهم 11 بعير، يعني 11 إناء ياخدوا في الحاجة اللي هم هياخدوها أو الأكل اللي هياخدوه علشان يكفيهم لما يرجعوا بلدهم. فلما سيدنا يوسف شافهم طبعا عرفهم ولكن هم ما عرفوهوش، فسيدنا يوسف قال لهم إن هو لازم ان هم علشان ياخدوا الاناء الاخير يعني اللي هو ال11 لازم يجيبوا الاخ اللي ليهم ده. فقالوا له ان اخونا ده ابونا بيحبه جدا وابونا شيخ طيب ومش هينفع نجيبه، فقال لهم لا لازم تجيبوه. فالمهم ان هم فعلا خدوا الحاجة ورجعوا لابوهم وقالوا له ان احنا كنا الكيل بتاعنا هيتمنع, وان انت بسبب ان انت ماسك في ابنك مش عارفين ان احنا نروح نجيب الحاجة من هناك. فلما خلص منهم الاكل خدوا اخوهم بقى المرة اللي بعدها وروحوا, ولكن ابوهم قال لهم ادخلوا من ابواب متفرقة سيدنا يعقوب, ودخلوا من ابواب متفرقة وفعلا شافوا سيدنا يوسف عليه افضل الصلاة والسلام. ولما شافوا سيدنا يوسف اخوه عرفوا على طول وقال له انه هو عرفوا وانه هو قال له اني اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون, ان اخوي يعني سرق حاجه ذهب وان هما بيدوروا عليها. قالوا له لا اخونا مش سارق, لا احنا كويسين. وبعد كده لما القفش شنطته قال له اه فعلا ده هو حتى قبل كده سرق اخونا, فهو استغرب ان هما كمان بيتهموا. من قصة سيدنا يوسف القصة خلصت في النهاية على إن هو في الآخر تحققت الرؤية, لما أبوه في الآخر صحي من النوم وقال أنا شامم ريحة يوسف, لما أخواته رجعوا علشان يروحوا له ويعرفوا هو فين, ولما طلعوا لسيدنا يوسف وقال لهم خدوا القميص ده لأبويا لأنه هو كان فقد نظره وحطوه يعني ياخدوا على عينه فهيبدأ إن هو يرجع لنظره تاني. رجعوا له تاني وفعلا وقف قدام العرش بتاعه إخواته كلهم الـ11 كوكبا والشمس والقمر كلهم سجدوا له. وفعلا قصة سيدنا يوسف بتعلمنا حاجات كتير. قصة سيدنا يوسف يعني من سر إحسان سيدنا يوسف اللي بنسأل عنه رغم أنه هو من صغره ما شافش من الدنيا إلا وجهه القاسي, إزاي فضل محسن؟ لأن هو كان ظنه بالله كبير, لأن هو عارف أن ربنا كريم وأن ربنا هينوله بعد صبره. لما سيدنا يوسف دخل السجن وما طلبش من ربنا يخرجه, ولكن هو كان ظنه في ربه أن كل ابتلاء هيقع عليه ما كانش بيشوف غير أفعال ربنا المحسنة ليه. لما الناس بتبدأ تكدلك ولما اللي حواليك بيكدولك الحل الوحيد هو الصبر. لما قالوا على سيدنا يوسف ما ليس فيه هو الصبر, أنه صبر لحد ما تبرأ. محدش أخذ من قصص الأنبياء قدوة وعبرة وعظة في قصة النهاردة لسيدنا يوسف. العبرة لمن لا يعتبر أن ربنا سبحانه وتعالى, العبرة مش في إخوات سيدنا يوسف ولا في زليخة ولا في اللي اتعمل فيه, العبرة في أن المكائد اللي كانوا بيعملوها وفي الآخر كان ربنا عاوز يوصل أن الخالق سبحانه وتعالى أن أنت مهما تعمل أنت عبد الله, أمرك في أيديه مهما كان مناصبكم أو العلاقات اللي في إيديك. فخليك عارف كويس جدا ان مهما الناس عملت من افعال ومهما حصل من اي شيء في الاخر امر ربنا هو اللي نافس. وهنا خدنا قصة وعبرة من قصة سيدنا يوسف النهاردة مع الحكواتية اسراء وجيه. مستنياكم الجمعة الجاية في حلقة جديدة ان شاء الله مع الحكواتية.